السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأهلا وسهلا بكم أيها الإخوة في الله في هذا اللقاء العلمي ضمن دروس دورة إمام دار الهجرة العاشرة، والتي تقام في مسجد القبلتين في المدينة المنورة بالتعاون مع الجمعية العلمية السعودية لعلوم الأديان للعقيدة والفرق والأديان والمذاهب المعاصرة. عنوان طويل لا بأس. ونحن نتدارس في هذه اللقاءات، ولعل هذا آخر لقاء في هذه الرسالة، رسالة الإمام عبد العزيز بن محمد بن سعود رحمه الله في بيان حقيقة دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يقول الإمام عبد العزيز بن محمد بن سعود رحمه الله وغفر الله له ولنا ولشيخنا والسامعين: فصل. وأما دعاء الله عز وجل للغير فقد مضت السنة أن الحي يطلب منه سائر ما يقدر عليه، ودعوة المسلمين بعضهم لبعض مستحبة، قد وردت بها الآثار الصحيحة في مسلم وغيره، فإن كان للميت فهي آكد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقف على القبر بعد الدفن فيقول: اسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. فالميت أحوج بعد الدفن إلى الدعاء، فإن قام المسلمون على جنازته دعوا له لا به، وشفعوا له بالصلاة عليه لاستشفعوا به. فبدل أهل الشرك والبدع قولا غير الذي قيل لهم، بدلوا الدعاء له بدعائه نائيا كان عنهم أو قريبا، والاستغاثة به والهتف باسمه عند حلول الشدة، وتركوا من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه، وقصدوا بالزيارة التي شرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم إحسانا إلى الميت وتذكيرا بالآخرة، فبدلوا ذلك سؤال الميت نفسه وتخصيص تلك البقعة بالدعاء الذي هو مخ العبادة وحضور القلب وخشوعه عنده أعظم منه في الصلاة والمساجد ووقت الأسحار.
نعم. يبين الإمام رحمه الله في هذا الموضع أن أهل البدع لما دخلوا في باب البدع تركوا من أجلها السنة، وهذا مصداق ما ورد عن بعض السلف رحمهم الله: ما أحيت سنة بدعة حتى أميتت سنة. وهذا أمر مشاهد، لأن النفوس حفظكم الله ورعاكم خلقت لتعمل لا لتترك. النفوس خلقت لتعمل لا لتترك، فمن وفق لعمل السنة ملأ وقته بالعمل فلا يحتاج إلى بدعة، ومن حرم السنة اضطر إلى البحث عن البدعة حتى يعمر وقته، لأنه لا بد له من العمل. لا يمكن أن يجلس الإنسان الذي يحب العمل الصالح عطالا بطالا بلا عمل، لا يمكن. لكن من رزق إلى إمام سنة هدي، ومن رزق إمام بدعة ضل والعياذ بالله. فالمشروع حفظكم الله أن الاستعانة بالأحياء فيما يقدرون عليه جائز. يقول: فقد مضت السنة، يعني السنة بمعنى الطريقة، أن هذا أمر ثابت في ديننا أن الحي يطلب منه سائر ما يقدر عليه، الاستعانة والاستغاثة بالأحياء فيما يقدرون عليه أمر جائز. فاستغاثه الذي من شيعته على الذي هو من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. هذا أمر جائز، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم كره هذه اللفظة لما قالوا قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، قال إنه لا يستغاث بي إنما يستغاث بالله، لكن طلب الإعانة من إنسان يستطيع ذلك هذا أمر جائز عقلا وشرعا، وطلبها من العاجز هذا سفه في العقل، وطلبها من الغائب نقص في التوحيد، شرك في التوحيد. قال ودعوة المسلمين كذلك مما مرت به السنة أن المسلم يدعو لأخيه، كما صح عند مسلم وغيره ما من عبد مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا قال الملك ولك بمثل، يعني إذا دعوت لأخيك تستفيد فائدتين، الأولى أنك أنت يحصل لك عين ما دعوت له لأخيك، الثانية أن قد يستجيب الله عز وجل دعاءك لأخيك. ومنه كذلك دعوة المسلم دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة، دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة. ولذلك قال الله عز وجل والذين جاءوا من بعد يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، فهذا أمر دلت عليه نصوص الكتاب والسنة. وأعظم من يدعى له بعد النبي صلى الله عليه وسلم الوالدان، ولذلك أعظم عمل صالح تقدمه لأبويك أن تدعو الله لهما أحياء وأمواتا. قال أو ولد صالح يدعو له، فأعظم حق لأبويك أن تدعو الله لهما في حال حياتهما وبعد مماتهما. قال فإن كان للميت فهي آكد، يعني إن كانت هذه الدعوة للميت فهي آكد، لأن الحي قد يدعو لنفسه، الحي يدعو لنفسه وتدعو له فتحصل عنده دعوتان، لكن الميت انقطع عمله لا يمكن يدعو لنفسه فما بقي إلا دعاؤك له، ما بقي إلا دعاؤك له. قال اسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل، الحديث عند أبي داود والحاكم وصححه، وقال على شرط الشيخين ووافقه الذهبي وصححه شيخ الألباني رحمه الله تعالى من حديث عثمان ابن عفان رضي الله عنه. فالميت أحوج بعد الدفن إلى الدعاء، فإذا قام المسلمون على جنازته دعوا له لا به. عندنا ثلاثة أشياء، إما أن ندعو الله لهذا الميت هذا أمر مشروع، أو ندعو الميت هذا شرك بالله عز وجل، أو ندعو الله بالميت هذه بدعة ضلالة. كم شيء عندنا؟ ثلاثة أشياء. أن ندعو الله لهذا الميت فهذا أمر مشروع، استغفروا لأخيكم واسألوا الله له التثبيت فإنه الآن يسأل. أن ندعو الميت نفسه هذا شرك في التوحيد، أن ندعو الله بالميت هذه بدعة ضلالة لأنها من أنواع التوسل الممنوع. فالمشروع أن ندعو الله لهذا الميت كما أرشدنا إلى ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم. قال وشفعوا له بالصلاة عليه لاستشفعوا به، نعم، لأن من حكم صلاة الجنازة أن ندعو الله عز وجل لهذا الميت، أن ندعو الله لهذا الميت فيستجيب الله دعاء من شاء من عباده فيشفعهم فيه. لا أن نسأل الميت الشفاعة، لا أن نسأله الشفاعة. قال: فبدل أهل الشرك والبدع قولا غير الذي قيل لهم. وهذه هي البدعة، البدعة تقتل السنة، البدعة تقتل السنة، العمل البدعي يقتل العمل المشروع المسنون. كلما عمل الإنسان بدعة على حساب ما عنده من سنة. وفي ذلك يقول الحسن البصري رحمه الله: ما ازداد المبتدع اجتهادا صياما وصلاة إلا ازداد من الله بعدا. يعني يقوم يصلي يصوم يزكي، لكن على طريقة تخالف طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. تقرب أم تبعده؟ تبعده. لا يزداد صاحب البدعة اجتهادا صياما وصلاة إلا ازداد من الله بعدا، نعوذ بالله من ذلك. قال: بدلوا الدعاء له بدعائه نائيا كان عنهم أو قريبا. بدل أن يدعى لهذا الصالح صار هذا الصالح يدعى من دون الله عند قبره أو بعيدا، كما ذكرت لكم تلك المرأة المسكينة التي تطوف بالكعبة وتقول: يا فاطمة يا فاطمة، وين فاطمة؟ فاطمة في الجنة تنعم، والله ما تسمع دعائك ولو سمعت واستجابت. والله الذي يوم القيامة تتبرأ إلى الله منك يوم القيامة. ولذلك ما شتم أحد آل البيت كما شتمهم هؤلاء المدعون محبتهم، نسبوهم إلى الشرك وإلى كونهم يرضون أن يعبدوا من دون الله وأن يدعوا من دون الله، وقالوا الكذب دينهم ودين آبائهم، نعوذ بالله من ذلك، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ولذلك جاء في المثل المشهور: يضر الصديق الجاهل ما لا يضر العدو العاقل. الصديق الجاهل يضر ما لا يضر العدو العاقل. قال: بدلوا الدعاء بدعاء والاستغاثة به والهتف باسمه عند حلول الشدائد، وتركوا من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه، وقصدوا بالزيارة التي شرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم إحسانا إلى الميت وتذكيرا بالآخرة. وعندنا كذلك الزيارة ثلاثة أنواع: النوع الأول الزيارة المشروعة، زيارة القبور ثلاثة أنواع. النوع الأول الزيارة المشروعة من أجل الإحسان إلى الميت بالدعاء له وتذكر الآخرة. كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة. وكان صلى الله عليه وسلم يقف على القبور فيقول: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، إن إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين ومنكم والمستأخرين، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. وهكذا حفظكم الله. هذا نوع مشروع. النوع الثاني نوع شركي يخرج صاحبه من الإسلام والعياذ بالله، وهو هؤلاء الذين يذهبون إلى القبور فيدعون أصحابها من دون الله ويستغيثون بهم من دون الله ويذبحون لهم من دون الله ويخافون ويركعون ويسجدون. وهذا أمر متواتر لا ينكره إنسان، متواتر، يسجدون للقبر كما يسجدون لله، ويركعون للقبر كما يركعون لله، ويخشعون أمام القبر أعظم مما يخشعون للأعظم أعظم. وهذا من خشوع الشيطان، ما يفعل الشيطان بالقلب الخرب. يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: إذا جاءوا هناك جعل ألقى الشيطان عليهم الخشوع، خشوع التماسيح، نسأل الله العافية، نعوذ بالله من الضلال، نعوذ بالله، لا عقل ولا نقل، نسأل الله العافية. رأينا من أحوالهم أشياء تبكي القلب، نسأل الله لنا ولهم الهداية. أما النوع الثالث حفظكم الله فهي الزيارة البدعية، أن تقصد القبر لأجل أن تعبد الله عنده. وقد جعل بعض العلماء كالشوكاني رحمه الله وغيره هذا النوع تابعا للنوع الثاني، قال لا فرق بينهما، ولكلامه وجهة حقيقة، لكلامه وجهة نظر، لكن التقسيم الدقيق هذا هو أن تظن أن لهذه المكان لهذا القبر فضل على غيره، وأن الله يقبل عملك الصالح عند هذا القبر ما لا يقبله عند غيره، فتدعو الله عند القبر، أو تصلي لله عند القبر، أو تذبح لله عند القبر. هذه بدعة ضلالة نعوذ بالله منها، وقد عدها غير واحد نوعا من أنواع الشرك، وقال والله ما يذبحون لله عندها، ما يذبحون إلا لهذه الأوثان التي تعبد من دون الله. هذا جاء عن الشوكاني رحمه وغيره. قال فبدلوا ذلك، يعني المشروع، بدلوا ذلك سؤال الميت نفسه، بدل أن يدعو الله يدعوه نفسه نسأل الله العافية، وتخصيص تلك البقعة بالدعاء، سواء دعاه أو دعا غيره، أو دعا الله، فإن دعاه فهو مشرك، وإن دعا الله فهو مبتدع أعوذ بالله، الذي هو مخ العبادة. سيأتي هذا بعد قليل إن شاء الله، وأن الأصوب قوله صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة، سيأتي. قال وحضور القلب وخشوعه عندها أعظم منه، أعظم منه في الصلاة والمساجد وقت الأصحاب أعوذ بالله من الكلام.
قال رحمه الله، قال رحمه الله وإذا شرع الدعاء لسائر المؤمنين فالنبي صلى الله عليه وسلم أحق الناس بأن يصلى ويسلم عليه ويدعى له بالوسيلة، كما في الحديث الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرا، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها درجة في الجنة لا ينبغي أن تكون إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون ذلك العبد، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعتي يوم القيامة. واستشفاع العبد في الدنيا إنما هو فعل السبب لحصول شفاعته ليوم القيامة، كما عد فيما جاء به قولا وعملا واعتقادا، وإنما سئلت له الوسيلة مع تحققها تنويها بقدره ورفعة لذكره، ويعود ثواب ذلك علينا. فهذا هو الدعاء المأثور، وهو الفارق بين الدعاء الذي أحبه والذي نهى عنه. ولم يذكر أحدا من الأئمة الأربعة ولا من غيرهم من أئمة السلف فيما نعلمه أن النبي صلى الله عليه وسلم يسأل بعد الموت الاستغفار ولا غيره.
نعم. يقول الإمام رحمه الله وإذا شرع الدعاء لسائر المؤمنين بالأدلة الماضية فالنبي صلى الله عليه وسلم أحق الناس بأن يصلى ويسلم عليه صلى الله عليه وسلم، والصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم من الله الثناء والذكر الحسن، ومن الملائكة وبني آدم دعاء الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم، ويدعى له بالوسيلة. هذا هو المشروع في حق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم، وسؤال الله له الوسيلة. أما غيرها من الأمور فلا يشرع أن ندعو الله للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا أن نهدي الأعمال الصالحة للنبي صلى الله عليه وسلم بخلاف غيره من المؤمنين، لأنه ما عمل عامل منذ مبعثه صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة عمل صالح إلا ولنبينا صلى الله عليه وسلم مثل أجره، إذن فلا حادث أن يهدى إليه صلى الله عليه وسلم شيء. هو صلى الله عليه وسلم يقول: من دل على هدى فله مثل أجر عامله، لا ينقص أو لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. فهو صلى الله عليه وسلم له مثل كل أعمال الصالحين، كل أعمالهم. فإذا لا يشرع إهداء الأعمال للنبي صلى الله عليه وسلم، لا الفاتحة ولا غيرها، ولا عمرة ولا غيرها، ولا أضحية ولا غيرها. نح على نفسك يا مسكين إن كنت تنوح، إن كان عندك عمل صالح عسى كحلك يغطي عيونك بس. أما النبي صلى الله عليه وسلم فله من الأعمال ما لا يحصيها إلا الله عز وجل. لكن يشرع أن ندعو الله له ونصلي، ونسأل ندعو الله له الوسيلة ونصلي عليه صلى الله عليه وسلم، ومن صلى عليه مرة صلى الله عليه بها عشرة. وهناك صيغ مشروعة وأوقات مشروعة وأماكن مشروعة يصلى فيها على النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أجمل الكتب الجامعة لذلك كتاب جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام ابن القيم رحمه الله، تراجعوا حتى تعرفون معنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والصيغ المشروعة والأماكن المشروعة والأزمنة المشروعة للصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. قال: واستشفاع العبد في الدنيا، يعني من أراد أن يرزقه الله عز وجل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعة الصالحين يوم القيامة، فعليه بفعل السبب الشرعي، عليه بفعل السبب الشرعي من طاعته صلى الله عليه وسلم واتباعه وكثرة الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم. ثم طرح سؤالا يقول: لماذا نسأل الله له الوسيلة مع أنها متحققة له قطعا صلى الله عليه وسلم؟ فالجواب على هذا، قال: لأن في هذا تنويها بقدره ورفعا لذكره صلى الله عليه وسلم، ويعود ثواب ذلك إلينا، يعود ثواب ذلك إلينا. الله يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي، ومع هذا نحن ندعو الله أن يصلي على النبي حتى نأخذ نحن الأجر بصلاتنا عليه صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول: فهذا هو الدعاء المأثور، هذا هو الدعاء لا دعاءه صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: قال الإمام مالك رحمه الله تعالى فيما ذكره إسماعيل بن إسحاق في المبسوط عنه والقاضي عياض في الشفاء والمشارق وغيرهما من أصحاب مالك عنه: لا أرى أن يقف عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو، ولكن يسلم ويمضي. وقال أيضا في المبسوط عن مالك: لا بأس لمن قدم من السفر أو خرج إليه أن يقف عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي ويسلم عليه ويدعو لأبي بكر وعمر، فقيل له: إن ناسا من أهل المدينة لا يقدمون من سفر ولا يريدونه، وهم يفعلون ذلك في اليوم مرة أو أكثر، يأتون عند القبر فيسلمون عليه ويدعون ساعة. فقال: لم يبلغني هذا عن أحد من أهل الفقه في بلدنا، لا من الصحابة ولا غيرهم، ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، ولم يبلغني عن أول هذه الأمة وصدرها أنهم كانوا يفعلون ذلك ويكررون المجيء إلى القبر، بل كانوا يكرهونه إلا لمن جاء من سفر أو أراده. انتهى.
لما ذكر رحمه الله قوله: ولم يذكر أحد من الأئمة الأربعة ولا من غيرهم من أئمة السلف فيما نعلمه أن النبي صلى الله عليه وسلم يسأل بعد الموت الاستغفار ولا غيره، بدأ يذكر بعض النماذج عن بعض الأئمة الأربعة، وأولى من يذكر عنه الإمام مالك رحمه الله، لأنه إمام دار الهجرة، وهو قد طلب العلم في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وعاصر التابعين رحمهم الله رحمة واسعة، ودرس في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فزمانه ومكانه وعلمه يجعله أولى الناس احتجاجا به في هذه القضايا التي كان يراها رأي عين، كان يراها رأي عين. فذكر هنا حفظكم الله من رواية إسماعيل بن إسحاق الجهرمي الأزدي رحمه الله المتوفى 282 في كتابه المبسوط، وعن القاضي عياض رحمه الله صاحب الشفا وكتابه المشارق مشارق الأنوار على صحيح الآثار وغيرها عن وغيرهما من أصحاب مالك عنه لا أرى، يعني الإمام مالك كان يقول لا أرى أن يقف عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو، لا أرى هذا، لا أرى أن يقف ويدعو الله عز وجل، لا يدعو النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أمر مجمع لهذا، ما ظهر الشرك إلا لما ظهر الرفض وظهر التصوف الغالي، أما قبل هذا ما أحد يشرك نعوذ بالله من ذلك، ولكن يسلم ويمضي كما كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يفعل، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا عمر، ويمشي، هذا هو. وقال أيضا في المبسوط عن مالك لا بأس لمن قدم من السفر أو خرج إليه أن يقف، استحب الإمام مالك رحمه الله ذلك، استحبه، من أراد أن يسافر لا بأس أن يودع مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين، وإذا قدم من سفر يستقبله بركعتين كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن زاد رحمه أن يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه. قال ويصلي ويسلم عليه ويدعو له بما ورد، يعني يصلي عليه ولي أبي بكر وعمر، فقيل إن ناس يتعتاد هذا بدون سفر، فقال لم أدرك أحد يفعل هذا، ثم قال تلك الكلمة المباركة القاعدة التي نكررها صباح مساء، لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، له رحمه الله كلمات قواعد كل يؤخذ من قوله ورد إلا صاحب هذه الحجرة، وأشار بقوله إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك من الكلمات المهمات الثابتة، الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب وصحبه بدعة، رحمه الله ورحمة واسعة. وهناك رسالة عندنا في الجامعة جمعت أقوال الإمام مالك في باب الاعتقاد، منهج الإمام مالك في إثبات العقيدة للدكتور سعود الدعجان، وله كذلك مختصر عليها تراجعونها إن شاء الله تعالى. تفضل.
قال رحمه الله فصل: وتلاوة الآية في قوله تعالى ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم الآية، والاستغفار بحضرة القبر، وإن قال به جماعة من متأخر الفقهاء كلهم لم يقولوا يدعى صاحب القبر ولا يدعى الله به، إذ المحفوظ عنهم أن الميت والغائب لا يسأل منه شيء لا استغفار ولا غيره، واستغفارهم الله للرسول صلى الله عليه وسلم.
نعم، يعني من الأمور المبتدعة التي تفعل عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقوف بعضهم عند قبره صلى الله عليه وسلم وتلاوة هذه الآية ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول، ثم يقولون يا محمد إنا نتوجه بك إلى ربك، يا محمد اسأل الله أن يغفر لنا، وهذه العقيدة عقيدة باطلة شركية، عين معتقد المتقدمين في اللات والعزى، ولا يصح الحديث المنسوب إلى العتبي المشهور أن أعرابيا أتى وأناخ راحلته ودخل وقف على قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقال أبياتا ثم قال هذه الآية، فنام العتبي فلما استيقظ قيل له إن الله قد غفر لذلك الأعرابي، قصة قال الشيخ الألباني عنها إسنادها مظلم، وهو كذلك هذه القصة عند البيهقي رحمه الله، والأعرابي صاحب القصة مجهول، رواها البيهقي رحمه الله في الشعب عن أبي يزيد عن محمد بن روح بن يزيد البصري عن أيوب الهلالي. فهذه قصة ضعيفة لا تؤخذ منها عقيدة، ولا نترك الثوابت من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ونتعلق بهذا المتشابه، نعوذ بالله من ذلك. نعم.
قال رحمه الله: وحياته في قبره برزخية لا تقتضي دعاءه، وأصحابه أعلم بها منا، ولم يأتي أحدهم إلى القبر فيسأله أو يستغيث به. وقد ثبت النهي منه عليه الصلاة والسلام أن يتخذ قبره عيدا. قال أبو يعلى الموصلي في مسنده عن علي بن الحسين رضي الله عنهما قال: أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم. رواه أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي في مختاراته. وروى سعيد بن منصور في السنن عن أبي سعيد
مولى المهري.
وروى سعيد بن منصور في السنن عن أبي سعيد مولى المهري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا بيتي عيدا ولا بيوتكم قبورا، وصلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني. فقد روى هذا الحديث أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا، ورواه سعيد بن منصور في سننه من حديث أبي سعيد مولى المهري، ورواه أيضا من حديث الحسن بن الحسن بن علي كرم الله وجهيهما. وهذان الحديثان وإن كانا مرسلين فهما يقويهما حديث أبي هريرة المرفوع.
نعم. فإن قال المخالف: أتنكرون حياة النبي صلى الله عليه وسلم في قبره؟ فالجواب: لا، أهل السنة والجماعة يعتقدون حياة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في قبورهم، وكذلك الشهداء، لكنهم يقولون إنها حياة خاصة برزخية تليق بحالهم، وهذه الحياة البرزخية يمتنع معها الاتصال بأهل الدنيا بتاتا، إلا أمور تبلغهم عن طريق الملائكة عليهم السلام. ولذلك لما اختلف الصحابة رضي الله عنهم والنبي صلى الله عليه وسلم مسجم بينهم في حجرة عائشة رضي الله عنها، من يغسله، من يدفنه، من يحفر قبره، من يصلي عليه، أيصلى عليه في مسجده جماعة أم يصلون عليه فرادا، لما غضب عمر وقال: من قال إن محمدا قد مات ضربته بهذا السيف غير مصفح، لما اختلفوا في الخلافة بعده ما سمعنا أحدا قال: فلنسأل النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم يعتقدون أن هذه الحياة حياة خاصة، حياة برزخية. ولذلك الدور ثلاثة: دار الدنيا لها قانونها ونظامها الكوني، ودار البرزخ لها قانونها ونظامها الكوني، والدار الآخرة لها نظامها وقانونها الكوني. الدنيا فيها أيضا حالات تختلف كل حالة عن الأخرى. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى؟ هل يذكر أحد من هذا الشيء؟ كنت حيا لما كنت نطفة، حيا لست ميت. لو كنت ميتا حال كونك نطفة ما استطاعت النطفة أن تلتقي بالبويضة. الآن العقيم بعض الذين ابتلاهم الله عز وجل بالعقم له ماء كماء الرجال، لكنه ماء ميت، ماء ميت لا حياة فيه. تذكر شيئا من هذا؟ لما كنت نطفة، لما كنت علقة، لما كنت مضغة، لما جعلك الله عظاما، لما كسى الله العظام لحما، لما نفخ الله فيك الروح، لما خرجت، ما تذكر شيئا. وهي حياة حقيقية، هذه حياة حقيقية تختلف عن حالك، حالك في عالم الذر يختلف عن حالك في حال النطفة، وحال النطفة يختلف عن العلقة، المضغة، العظام، اللحم بعد الولادة يختلف عن ما قبل الولادة، في قبل التمييز يختلف عن ما بعد التمييز، وهكذا. هذه أحوال لا علاقة لكل واحد بالأخرى أبدا. كذلك دار البرزخ الملائكة يوصلون بعض أخبار أهل الدنيا، أما ما يصل النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك فهو الصلاة والسلام عليه فقط لا غير، هذا الذي دلت عليه النصوص. صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، إن لله ملائكة سياحة فضلى يبلغوني عن أمة السلام صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. جاء عن بعض آل البيت قال والله ما أنت ومن في الأندلس إلا سوى، لأن النبي لن يسمعك مباشرة، وقضية سماع الموتى قضية جوهرية مهمة جدا. فيصل، ومن أفضل الكتب في هذا الباب كتاب الألوسي رحمه الله، الآيات البينات في عدم سماع الأموات عند الحنفية السادات، الألوسي رحمه الله، تحقيق الشيخ الألباني رحمه الله، لأن قضية سماع الميت هذه قضية بنيت عليها كل العقائد الشركية. الميت يسمع ولا ما يسمع؟ هذا الأصل. إن قلت يسمع قال لا مانع أيضا من مخاطبته ولا التوسل به ولا التشفع به، لكن أنه لا يسمع. إنك لا تسمع الموتى وما أنت بمسمع من في القبور. ولذلك قال إن لله ملائكة سياحة فضلى يبلغوني عن أمة السلام. من صلى عليه إنسان حملت الملائكة سلامك إلى النبي. ولذلك الآن لا يشرع لمن كان خارج المدينة أن يرسل سلامه للنبي صلى الله عليه وسلم مع المعتمرين، هذا غير صحيح أبدا. هناك من هو أفضل من المعتمرين وهم الملائكة. الآن رسالة ترسلها مع ملك أفضل، ولا رسالة ترسلها مع إنسان قد ينسى وقد يسهى مع عدم مشروعيتها؟ لا شك أن الرسالة مع الملك أفضل. ولذلك قل السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، تحملها الملائكة وتبلغها النبي صلى الله عليه وسلم. إذن حياته برزخية. ولذلك لما تكلم الله عز وجل عن حياة الشهداء قال عند ربهم ماذا؟ يرزقون، أو قال يرزقون، يرزقون. من يرزقهم؟ الله عز وجل. إذن هذا الذي يرزقهم قادر على أن يرزقك، إذن لماذا تدعو الصالحين أن يرزقوك وهم يرزقون؟ يذكرون رجل، يعني قصة مضحكة لا بأس، يقول اللهم ارزق جاري فلانا. قال لي ما تقول اللهم ارزقني؟ قال جاري فلان كريم إذا رزقه الله يقرضني مالا. يقول يا رب ارزقني مباشرة مباشرة، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا، وسيأتي أعداء هؤلاء المساكين. إذن فالحياة البرزخية شيء حفظكم الله، وغيرها والحياة الحقيقية شيء آخر. ولذلك كان يشرع لنا في حياته أن يقول الصحابة ادعوا الله لنا أسألك مرافقتك بالجنة، كان الصحابة يقول للنبي صلى الله عليه وسلم شفاعتك يا رب، هذا كله في حياته. أما بعد مماته ما فعل أحد هذا. وفي هذا رد كذلك على من يزعم أن النبي يخرج من قبره الآن ويذهب يحضر موالدهم مثلا، أو أعطاهم صلاة الفاتح لمغلق في, 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 في المغرب مثلا. كل هذا كذب صراح، كل هذا كذب صراح. ما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من قبره لما تقاتل الصحابة يخرج يروح للمغرب حتى يعطي الكذاب التجاني صلاة الفاتح لمغلق؟ ما كتب الصلاة مليانة كتبها، ما الشيء الجديد الذي أتى به؟ ما الشيء الجديد؟ فهذا كله كذب ومخالف للعقل والفطرة والسنة. وقد نهى النبي عن ذلك فقال لا تتخذوا قبري عيدا، لا زمانيا ولا مكانيا، لا تحدثوا بدعة زمانية ولا بدعة مكانية عند قبري، ولا بيوتكم قبورا. ما معنى هذا؟ يعني لا تعطلوا بيوتكم من صلاة النافلة ولا تعطلوا بيوتكم من قراءة القرآن، لأن القبور لا يصلى عندها والقبور لا يقرأ عنها عندها القرآن، فمن لم يصلي نافلة في بيته ومن لم يقرأ القرآن في بيته صار بيته ماذا؟ قبرا، نعوذ بالله من ذلك. ولذلك المشروع أن نعمر بيوتنا بالنوافل وأن نعمر بيوتنا بقراءة القرآن، والشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة ماذا؟ البقرة. نعم. وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، يبلغني أينما كنتم، أينما كنا تحمله من؟ الملائكة. وذكر حفظكم الله كذلك بعض النصوص على ذلك. نعم.
قال رحمه الله: وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلى مسجد من المساجد إلا إلى الثلاثة مساجد: المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا. وهو حديث ثابت باتفاق أهل العلم يتلقى بالقبول عنهم، وهو إن كان معناه لا تشد الرحال إلى مسجد من المساجد إلا إلى الثلاثة التي قد ذكرت، فالسفر إلى هذه المساجد الثلاثة إنما هو للصلاة فيها والدعاء والذكر وقراءة القرآن والاعتكاف الذي هو من الأعمال الصالحة.
نعم. ولو كان شد الرحل للقبور مشروعا لكان أولى الناس بهذا، أولى الناس بهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو يعلم قبر من؟ موسى عليه السلام مثلا. أخبرنا صلى الله عليه وسلم أن قبر موسى في سيناء عند الجبل، قال عند الكثيب الأحمر على قارعة الطريق، يعرف مكانه مع جهالة الناس كلهم الآن بقبره عليه السلام. ولا يعرف قط نبي بعينه إلا قبر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا من فضل الله عز وجل على أمة النبي صلى الله عليه وسلم أن حفظ الله نبيها حيا وميتا. ما شد صلى الله عليه وسلم. طيب عبادة، ما لو سلمنا أنها عبادة وأنها جائزة، أمر ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم تفعله أنت؟ ترى نفسك أكمل حال من النبي صلى الله عليه وسلم، أو أعظم من النبي صلى الله عليه وسلم، أو أعرف بحقوق الصالحين من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو القائل: أما إن أعلمكم وأتقاكم وأخشاكم لله أنا، ثم قال: فمن رغب عن سنتي فليس مني. إذن لا يشرع. والعلة في مشروعية شد الراحل إلى مسجده صلى الله عليه وسلم هو الصلاة في مسجده، لأن الصلاة في مسجده خير من ألف صلاة في من سواه، ومن جاء مسجدي هذا لا يطلبه للخير يتعلم علم الناس كان بمنزلة المجاهد في سبيل الله حتى يرجع. ثم إذا صلى في مسجده لا بأس أن يزور النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: فصل. وما سوى هذه المساجد لا يشرع السفر إليه باتفاق أهل العلم، حتى مسجد قباء يستحب قصده من المكان القريب كالمدينة، ولا يشرع شد الرحل إليه من بعيد. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي إليه كل سبت ماشيا وراكبا، وكان ابن عمر يفعله كما في الصحيحين، فإنه كما أسس على التقوى فمسجده صلى الله عليه وسلم أعظم في تأسيسه على التقوى، كما ثبت في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه سئل عن المسجد الذي أسس على التقوى فقال: مسجدي هذا. فكلا المسجدين أسس على التقوى، ولكن اختص مسجده بأنه أكمل في هذا الوصف من غيره، فكان يقوم في مسجده يوم الجمعة ويأتي مسجد قباء يوم السبت.
نعم. إذن هذه القبور المبنية سواء بنيت عليها تلك القباب أو بنيت عليها مساجد لا يشرع لها البتة. فإن قيل فهذا مسجد قباء، كان النبي صلى الله عليه وسلم يزوره كل سبت، قلنا هذا من غير شد رحل أولا. واختلف في قوله كل سبت، أهو يوم السبت أم هو الأسبوع؟ يعني كل سبت هل هو يوم السبت؟ بعض العلماء يرى أن هذا ليس تخصيصا ليوم السبت، وإنما معناه أسبوع، كقول أنس رضي الله عنه لما استسقى النبي صلى الله عليه وسلم قال: فوالله ما رأينا المطر سبتا، فوالله ما رأينا الشمس سبتا، يعني أسبوعا كاملا. وكانت العرب تسمي الأسبوع السبت. وقيل لا، كان يخص يوم السبت، والعلة في هذا أنه كان يتفقد فيه الأنصار بعد الجمعة، وكان الأنصار يحضرون الجمعة من قباء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يصلون في مسجده، فكان إذا غاب أحد منهم يذهب إلى قباء يتفقد أحوالهم. فلا عبرة بتخصيص يوم السبت، والمسألة فيها للعلماء كلام، ولذلك لا ينبغي أن تثار هذه المسألة بين طلاب العلم، فلا ينبغي أن نودع بعضنا بعضا في قضية، يعني من خصص يوم السبت لقبى مثلا، أو قال لا بل كل أسبوع أو نحو ذلك. النبي كان يزوره فنحن نزوره، والصلاة ركعتين فيه تعدل عمره، كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما المسجد الذي أسس على التقوى فهو مسجده صلى الله عليه وسلم، وكل مسجد أسس خالصا لله صوابا على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فيشمل مسجد قباء كذلك، يشمل مسجد قباء. لكن لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن قوله لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم حق أن تقول في ما هو، قال مسجدي هذا، في صحيح مسلم مسجدي هذا. لكن كل مسجد بني لله عز وجل خالصا صوابا على هدي النبي صلى الله عليه وسلم فهو مسجد تشرع الصلاة فيه، وتحية المسجد فيه، وحضور الجمع والجماعات فيه، وهو أسس على ماذا؟ أسس على التقوى. لكن أعظم وصف هو مسجده صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: فإذا كان السفر إلى مسجد غير الثلاثة ممتنعا شرعا، مع أن قصده لأهل مصره يجب تارة ويستحب أخرى، وقد جاء في قصد المساجد من الفضل ما لا يحصى في السفر إلى مجرد القبور أو فالسفر إلى مجرد القبور أولى بالمنع، ولا يغتر بكثرة العادات الفاسدة التي أحدثها الملوك وأشباههم. والأحاديث التي رواها الدارقطني في زيارة قبره عليه الصلاة والسلام كلها مكذوبة موضوعة باتفاق غالب أهل المعرفة، منهم ابن الصلاح وابن الجوزي وابن عبد البر وابو قاسم الصهيلي وشيخه ابن العربي المالكي والشيخ تقي الدين وغيرهم، ولا يجعلها في درجة الضعيف إلا القليل. وكذلك تفرد بها الدارقطني عن بقية أهل السنن والأئمة كلهم يرون بخلافه. وأجل حديث روي في هذا الباب حديث أبي بكر البزار ومحمد بن عساكر، حكاه أهل المعرفة بمصطلح الحديث كالقشيري والشيخ تقي الدين وغيرهما. وإنما رخص صلى الله عليه وسلم في زيارة القبور مطلقا بعد أن نهى عنها كما ثبت في الصحيح، لكن بلا شد رحل وسفر إليها للأحاديث الواردة في النهي عن ذلك كما تقدم.
نعم، الدين إنما يؤخذ عن الأحاديث الثابتة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أعظم أسباب بقاء هذا الدين وأسباب الفرقة، أسباب بقاء الفرقة الناجية الطائفة المنصورة، ما يتعلق بعلم الجرح والتعديل، حيث نقح هؤلاء العلماء رحمهم الله ما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بيّنوا صحيحه من ضعيفه، بيّنوا ما يجوز العمل فيه وما لا يجوز العمل فيه، بيّنوا ناسخه من منسوخه، وهكذا بقي هذا الدين غضا طريا بفضل الله عز وجل وتسخيره لهؤلاء العلماء أن يخدموا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وكان من عادة أهل العلم الذين لم يشترطوا الصحة في كتبهم أن ينقلوا كل ما جاء في الباب، كالدارقطني رحمه الله وهو إمام من أئمة الحديث وأئمة العلل والمعرفة، لكن ليس كل ما ينقله في سننه صحيح، وإنما كما يقول من أسند فقد برئ ذمته، أرادوا أن ينقلوا كل ما قيل في زمانهم حول هذا الموضوع، وعلى طالب العلم أن يتبين هذا. فما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم عملوا به، وما لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم تركوه. وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من رواية حديث من غير، قال من حدث عني بحديث وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكذابين، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ولذلك لا ينبغي أن يغتر بهذه الأحاديث المروية، يرجع إلى ما ذكره العلماء رحمهم الله تعالى. قال رحمه الله هذه الأحاديث كلها بينها العلماء رحمهم الله تعالى. قال وأصح ما يروى أيضا حديث ضعيف في هذا الباب مثل قولهم من حج ولم يزرني فقد جفاني، من زارني وزار أبي إبراهيم في عام ضمنت له الجنة، من زارني بعد مماتي فكأنما زارني في حياتي، كلها أحاديث مكذوبة موضوعة لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما تعبدنا الله بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وما صح عنه صلى الله عليه وسلم لا خلاف فيه، لا خلاف في زيارة القبور مشروعيتها على الطريقة المشروعة بدون شد رحل. نعم الأذان كيف أموره؟ نبهونا إذا جاء المؤذن. تفضل.
قال رحمه الله فصل: وإذا جاء السفر المشروع لقصد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة فيه دخلت زيارة القبر تبعا لأنها غير مقصودة استقلالا، وحينئذ فالزيارة مشروعة مجمع على استحبابها بشرط عدم فعل محظور عند القبر كما تقدم عن مالك. وأما ما حكاه الغزالي رحمه الله ومن وافقه من متأخر الفقهاء من زيارة القبر فمرادهم السفر المجرد عن فعل العبادة من الصلاة والدعاء عنده، بل يصلي ويسلم عليه ويسأل له الوسيلة ثم يسلم على أبي بكر ثم عمر.
نعم. فإن قيل ما يشرع لزائر المدينة أن يفعله إذا وصل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فالجواب على هذا يشرع له أن يصلي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله له أن يصلي، وأن يحرص على الجمع والجماعات ولا يضيعها هنا وهناك. ثم إذا دخل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وصلى فيه ما شاء الله له أن يصلي، يشرع له عند ذلك أن يزور القبور المشروعة زيارتها في المدينة، كقبره صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه. وإن رغمت أنوف الرافضة أرغم الله أنوفهم عن يمينها أبي بكر وعمر، ما بين جسد النبي صلى الله عليه وسلم الشريف المبارك وجسد أبي بكر إلا ذراع ونحوه، وإن رغمت أنوفه اللهم أرغم أنوفهم بهذا. وما بين جسد عمر رضي الله عنه وجسد النبي المبارك الشريف إلا ذراع ونحوه، الله أكبر. أدلة حسية لكن ما يفهمون أدلة. هل يرضى الله عز وجل لأفضل خلقه أن يصحبه هؤلاء الرجال في حياته وبعد مماته؟ في الحياة لا حول ولا قوة إلا بالله، في موته أيضا يأتون بجوار قبره، الله أكبر. أرغم الله أنوفهم. وقبور أهل البقيع يسلم عليهم، وقبر شهداء أحد، هذه مواضع مشروعة، ومسجد قباء. هذه المواضع المشروعة أن يزورها الزائر إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن يقصد مسجده في زيارته، ولا يشرع له أن يزور غيرها أبدا أبدا. لكن من صادفته صلاة في بعض المساجد المبنية وصلى لا بأس حفظكم الله أن يصلي. فإن قيل جاء عن بعض الفقهاء أنهم جوزوا شد الرحل لزيارة بعض المساجد، قيل حفظك أو لقبر النبي صلى الله عليه وسلم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. يقول: ما ورد عن بعض الفقهاء من جواز شد الرحل إلى غير مسجد المساجد الثلاثة أو إلى زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فهو على كل حال خطأ منهم، وهو مع كونه خطأ منهم هم لم يقصدوا حفظكم الله أن تزور القبر لكي تدعوه من دون الله، لم يقولوا بهذا، وإنما قصدوا أن تزور القبر لكي تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وتسأله الوسيلة، وهذا خطأ منهم على كل حال. نعم.
قال رحمه الله: ولا يقصد الصلاة عند القبر للعنه صلى الله عليه وسلم المتخذين قبور أنبيائهم مساجد، واللعنة في كلام الله وكلام رسوله لا تجامع إلا الحرمة والإثم لا مجرد الكراهة، ولقوله: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وقال ابن حجر رحمه الله في الإمداد الموسوم بشرح الإرشاد: ينوي الزائر التقرب بالسفر إلى مسجده صلى الله عليه وسلم وشد الرحل إليه لتكون زيارة القبر تابعة.
نعم. يقول: كيف يصلي عند قبره وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم لعنه لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، مساجد يعني مواضع للصلاة، وقوله: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. يقول شيخ الإسلام: وقد استجاب الله عز وجل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم فحفظ قبره، فقبره محفوظ بهذه الجدر التي حفظته عن العابثين، فما عرف أنه عبد من دون الله عز وجل، نحمد الله ونشكره. وأراد أن يحتج أو يستشهد الإمام ببعض كلام العلماء، فذكر هنا كلام ابن حجر الهيتمي في كتابه الإمداد شرح الإرشاد من كتب الشافعية في الفقه، قال: ينوي الزائر التقرب بالسفر إلى مسجده. رأيتم؟ هذا عند ابن حجر رحمه الله الهيتمي، وليس الهيتمي، ليس صاحب الله، ليس الحافظ، إنما الآخر ومشهور. قال: وشد الرحل إليه للمسجد، يعني لتكون زيارة القبر تابعة، وهذا أمر جائز ما في بس. نعم.
قال رحمه الله: واتخاذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد هو الموقع كثيرا من الأمم، إما في الشرك الأكبر أو فيما دونه من الشرك الأصغر، فإن النفوس قد اشتركت بتماثيل القوم الصالحين كود وسواع ويغوث وتماثيل طلاسم الكواكب ونحو ذلك، يزعمون أنها تخاطبهم وتشفع لهم. والشرك بقبر النبي صلى الله عليه وسلم أو الرجل المعتقد صلاحه أقرب إلى النفوس من الشرك بخشبة أو حجر، ولهذا تجد أهل الشرك كثيرا ما يتضرعون ويخشعون عندها ما لا يخشعون لله في الصلاة، ويعبدون أصحابها بدعائهم ورجائهم والاستغاثة بهم وسؤال النصر على الأعداء وتكثير الرزق وإيجاده والعافية وقضاء الديوان.
قضاء
ديوان
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 وقضاء الديون وتفريج الكربات وإغاثة اللهفات، ويبذلون لهم النذور لجلب ما أملوه أو دفع ما خافوه مع اتخاذهم أعيادا والطواف بقبورهم وتقبيلها واستلامها وتعفير الخدود على أتربتها
وغير ذلك من أنواع العبادة والطلبات التي كان عليها عباد الأوثان يسألون أوثانهم ليشفعوا لهم عند مليكهم. فهؤلاء يسأل كل منهم حاجته وتفريج كربته، ويهتفون عند الشدائد باسمه كما يهتف المضطر بالفرد الصمد، ويعتقدون أن زيارته موجبة للغفران ونجاة من النيران، وأنها تجب ما قبلها من الآثام، بل قد وجد هذا الاعتقاد في الأشجار والأحجار والغيران يهتفون باسمها واسم من ينسبون إليه من المعتقدين بما لا يقدر عليه إلا رب العالمين، وأكثر ما يكون ذلك عند الشدائد
إليه من المعتقدين. المعتقدين يعني الناس يعتقدون فيه، مفعول مفعول، يعني هذا الكلام واضح حفظكم الله في الحالة السيئة التي وصل إليها بعض المسلمين اليوم من تعظيم لهذه القبور وعبادتها. قال: واتخاذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد هو الموقع كثيرا من الأمم، وهو أول سبب للشرك بالله عز وجل، هو الغلو في الصالحين. الصنعاني رحمه الله يذكرون قصيدة الدالية المشهورة يصف حال الناس، يقول: أعادوا بها معنى سواع ومثله، يعوق ود بئس ذلك من ودي، وقد هتفوا عند الشدائد باسمها كما يهتف المضطر بالواحد الفردي، وكم عقروا في سوحها من بحيرة أهلت لغير الله جهرا على عمدي، وكم طائف حول القبور مقبل ومستلم الأركان منهن باليد. وهذا شيء رأيناه بأعيننا، أعوذ بالله من ذلك. نعم.
قال رحمه الله: فصل. والله تعالى عز شأنه قد فسر هذا الدعاء في مواضع، وأخبر بأنه عبادة محضة، كقوله: وقيل لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون، وقوله: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، والأنبياء والملائكة والصالحون كل معبود من هؤلاء داخل في عموم قوله سبحانه: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. نعم. كما هو سبب النزول.
نعم. هذه قضية مهمة أبنائي طلبة العلم، وهو جهل كثير من المسلمين اليوم بحقيقة الدعاء وتفريطهم فيه، مع أنه من أعظم الأسباب التي تجلب الخير للإنسان دعاء الله عز وجل، وقال: ربكم ادعوني أستجب لكم. ولذلك لا بد للمسلم أن يتعلم آداب الدعاء وأوقات الدعاء والألفاظ المشروعة حتى يفوز بخير الدنيا والآخرة. ولا بد أن يعلم الناس أن الدعاء عبادة، من صرفها لغير الله عز وجل فقد أشرك مع الله غيره، وإلا لو أن الناس عرفوا أن الدعاء عبادة لما دعوا غير الله. والله يقول: قال ربكم ادعوني. فإذا لا بد أن نعلم الناس هذه القضية. ثم سبب نزول قوله تعالى: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، أن ناسا كانوا يعبدون الصالحين الأنبياء وغيرهم، فلما ذكر الله عز وجل: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، جاء إشكال هنا. كثير ممن عبد الملائكة والصالحين والأنبياء أيدخل أولئك النار؟ فأجاب الله عز وجل: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. ولذلك الطاغوت من عبد من دون الله وهو راض، قال: ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، قال: ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. ما دعا الأنبياء إلى عبادة أنفسهم ولا الملائكة ولا الصالحين، وإنما الناس فعلوا هذا. نعم.
تفضل. قال رحمه الله: فقوله عز شأنه: لا أعبد ما تعبدون، فدعاؤهم آلهتهم هو عبادتهم لها، ولأنهم كانوا إذا جاءتهم الشدائد دعوا الله وحده وتركوها، ومع هذا فهم يسألونها بعض حوائجهم بواسطة قربهم من الله، ويطلبونها منهم بشفاعتهم لهم. فأمر الله العباد بإخلاص تلك العبادة له وحده، فلا يدعونهم ولا يسألونهم الشفاعة، فإن ذلك من المشركين. قال الله تعالى فيهم: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. وقال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا.
نعم، لما قال الله عز وجل: لا أعبد ما تعبدون، ما هي حقيقة عبادة أولئك الأولياء والصالحين؟ الدعاء وطلب شفاعتهم والتوسل بهم والتبرك بهم، ولذلك سمى الله تلك الأعمال عبادة. والعلة في هذا زعمهم أنهم أقرب منهم لله عز وجل، ولذلك قالوا: هؤلاء الصالحين أقرب منا إلى الله عز وجل، واستجابة دعائهم من قبل الله عز وجل أولى من استجابة دعائنا، فنحن نتوسل إلى الله بهم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه الغفور الرحيم، بدون واسطة مباشرة. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا، قل ادعوا الله وادعوا الرحمن ولله سبحانه ستدعوا بها، والنصوص في هذا كثيرة. نعم، وقد مر معنا أن هذه الآية من سورة سبأ أنها تقطع عروق شجرة الشرك من قلب صاحبها، وسيأتي تفصيلها إن شاء الله تعالى.
قال رحمه الله: وإنما ذكر الله تعالى ذلك عنهم لأنهم يدعون الملائكة والأنبياء ويصورون صورهم ليشفعوا لهم فيما دعوهم فيه، وذلك بطرق مختلفة. ففرقة قالت: ليس لنا أهلية مباشرة دعاء الله ورجائه بلا واسطة تقربنا إليه وتشفع لنا عنده لعظمته. وفرقة قالت: الأنبياء والملائكة ذو وجاهة عند الله ومنزلة عنده، فاتخذوا صورهم من أجل حبهم لهم ليقربوهم إلى الله زلفا. وفرقة جعلتهم قبلة في دعائهم وعبادته. وفرقة اعتقدت لكل صورة مصورة على صورة الملائكة والأنبياء وكيلا موكلا بأمر الله، فمن أقبل على دعائه ورجائه وتبتل إليه قضى ذلك الوكيل ما طلب منه بأمر الله، وإلا أصابته نكبته بأمره تعالى.
نعم، هذه العلل الأربع التي يذكرها من ترك دعاء الله عز وجل وتعلق بغيره. العلة الأولى قالت: نحن أصحاب ذنوب وخطايا، والله عز وجل لا يحبنا لكثرة ذنوبنا، فنحن ندعو الصالحين ليتوسطوا لنا عند الله عز وجل. فالجواب على هذا أن هذا كلام غير صحيح، لأن المحب يحب من يحب حبيبه ويبغض من يبغض حبيبه. فإذا كان الله عز وجل يبغضك فكيف تريد من النبي صلى الله عليه وسلم أن يحبك؟ لأن المحب يحب من يحب حبيبه ويبغض من يبغض حبيبه، فأعداء الله هم أعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك لو جاء يهودي أو نصراني أو منافق وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله له قبل أن يسلم بشيء من خير الدنيا والآخرة لما دعا له النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي يبغض من يبغض الله سبحانه وتعالى. ثم إن الله عز وجل أرحم بك من غيره. ولذلك يجهل كثير من الناس صفات الله عز وجل. يقول الإمام سفيان الثوري رحمه الله تعالى: والله ما أحب أن يكون حسابي يوم القيامة لأبوي. يعني لو قال الله عز وجل يوم القيامة: أبوك وأمك يتولون حسابك، هل ترضى بهذا؟ نحن نقول مساكين، نقول نعم. المساكين الدراويش يقولون نعم، لكن الأئمة قالوا لا. يقول سفيان: لا والله لا أرضى. لماذا؟ قال: ربي أرحم بي من أبوي، ربي أرحم بي من أبوي. ولذلك هؤلاء الذين يتركون دعاء الله عز وجل لا يعرفون الله. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. هو أرحم الراحمين، هو الرحمن الرحيم الوهاب الغفار الغفور التواب. كيف يترك الذي له الأسماء الحسنى والصفات العليا ويتعلق بغيره؟ ثم مهما ارتكب الإنسان من ذنب فإن الله يمد يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويمد يده يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، أبدا، حتى تطلع الشمس من مغربها. اسمع قول الله عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة. أسرفوا، جاء المؤذن، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأهلا وسهلا بكم أيها الإخوة في الله في هذا اللقاء العلمي ضمن دروس دورة إمام دار الهجرة العاشرة، والتي تقام في مسجد القبلتين في المدينة المنورة بالتعاون مع الجمعية العلمية السعودية لعلوم الأديان للعلوم العقيدة والفرق والأديان والمذاهب المعاصرة. عنوان طويل لا بأس. ونحن نتدارس في هذه اللقاءات، ولعل هذا آخر لقاء في هذه الرسالة، رسالة الإمام عبد العزيز بن محمد بن سعود رحمه الله في بيان حقيقة دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يقول الإمام عبد العزيز بن محمد بن سعود رحمه الله وغفر الله له ولنا ولشيخنا والسامعين: فصل. وأما دعاء الله عز وجل للغير فقد مضت السنة أن الحي يطلب منه سائر ما يقدر عليه، ودعوة المسلمين بعضهم لبعض مستحبة قد وردت بها الآثار الصحيحة في مسلم وغيره، فإن كان للميت فهي آكد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقف على القبر بعد الدفن فيقول: اسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. فالميت أحوج بعد الدفن إلى الدعاء، فإن قام المسلمون على جنازته دعوا له لا به، وشفعوا له بالصلاة عليه لاستشفعوا به. فبدل أهل الشرك والبدع قولا غير الذي قيل لهم، بدلوا الدعاء له بدعائه نائيا كان عنهم أو قريبا، والاستغاثة به والهتف باسمه عند حلول الشدة، وتركوا من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه، وقصدوا بالزيارة التي شرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم إحسانا إلى الميت وتذكيرا بالآخرة، فبدلوا ذلك سؤال الميت نفسه وتخصيص تلك البقعة بالدعاء الذي هو مخ العبادة وحضور القلب وخشوعه عنده أعظم منه في الصلاة والمساجد ووقت الأسحار.
نعم. يبين الإمام رحمه الله في هذا الموضع أن أهل البدع لما دخلوا في باب البدع تركوا من أجلها السنة، وهذا مصداق ما ورد عن بعض السلف رحمهم الله، ما أحيت سنة بدعة حتى أميتت سنة، وهذا أمر مشاهد، لأن النفوس حفظكم الله ورعاكم خلقت لتعمل لا لتترك. النفوس خلقت لتعمل لا لتترك، فمن وفق لعمل السنة ملأ وقته بالعمل فلا يحتاج إلى بدعة، ومن حرم السنة اضطر إلى البحث عن البدعة حتى يعمر وقته، لأنه لا بد له من العمل. لا يمكن أن يجلس الإنسان الذي يحب العمل الصالح عطالا بطالا بلا عمل، لا يمكن. لكن من رزق إلى إمام سنة هدي، ومن رزق إمام بدعة ضل والعياذ بالله. فالمشروع حفظكم الله أن الاستعانة بالأحياء فيما يقدرون عليه جائز. يقول فقد مرض السنة، يعني السنة بمعنى الطريقة، أن هذا أمر ثابت في ديننا أن الحي يطلب منه سائر ما يقدر عليه، الاستعانة والاستغاثة بالأحياء فيما يقدرون عليه أمر جائز. فاستغاثه الذي من شيعته على الذي هو من عدوه، فركزه موسى فقضى عليه، هذا أمر جائز. وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم كره هذه اللفظة لما قالوا قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، قال إنه لا يستغاث بي، إنما يستغاث بالله. لكن طلب الإعانة من إنسان يستطيع ذلك هذا أمر جائز عقلا وشرعا، وطلبها من العاجز هذا سفه في العقل، وطلبها من الغائب نقص في التوحيد، شرك في التوحيد. قال ودعوة المسلمين كذلك مما مرت به السنة أن المسلم يدعو لأخيه، كما صح عند مسلم وغيره ما من عبد مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا قال الملك ولك بمثل. يعني إذا دعوت لأخيك تستفيد فائدتين، الأولى أنك أنت يحصل لك عين ما دعوت له لأخيك، الثانية أن قد يستجيب الله عز وجل دعاءك لأخيك. ومنه كذلك دعوة المسلم، دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة، دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة. ولذلك قال الله عز وجل والذين جاءوا من بعد يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، فهذا أمر دلت عليه نصوص الكتاب والسنة. وأعظم من يدعى له بعد النبي صلى الله عليه وسلم الوالدان، ولذلك أعظم عمل صالح تقدمه لأبويك أن تدعو الله لهما أحياء وأمواتا. قال أو ولد صالح يدعو له، فأعظم حق لأبويك أن تدعو الله لهما في حال حياتهما وبعد مماتهما. قال فإن كان للميت فهي آكد، يعني إن كانت هذه الدعوة للميت فهي آكد، لأن الحي قد يدعو لنفسه، الحي يدعو لنفسه وتدعو له فتحصل عنده دعوتان، لكن الميت انقطع عمله لا يمكن يدعو لنفسه، فما بقي إلا دعاؤك له، ما بقي إلا دعاؤك له. قال: اسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. الحديث عند أبي داود والحاكم وصححه، وقال على شرط الشيخين ووافقه الذهبي وصححه شيخ الألباني رحمه الله تعالى من حديث عثمان ابن عفان رضي الله عنه. فالميت أحوج بعد الدفن إلى الدعاء، فإذا قام المسلمون على جنازته دعوا له لا به. عندنا ثلاثة أشياء: إما أن ندعو الله لهذا الميت، هذا أمر مشروع، أو ندعو الميت هذا شرك بالله عز وجل، أو ندعو الله بالميت هذه بدعة ضلالة. كم شيء عندنا؟ ثلاثة أشياء. أن ندعو الله لهذا الميت فهذا أمر مشروع، استغفروا لأخيكم واسألوا الله له التثبيت فإنه الآن يسأل. أن ندعو الميت نفسه هذا شرك في التوحيد. أن ندعو الله بالميت هذه بدعة ضلالة، لأنها من أنواع التوسل الممنوع. فالمشروع أن ندعو الله لهذا الميت، كما أرشدنا إلى ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم. قال: وشفعوا له بالصلاة عليه لاستشفعوا به. نعم، لأن من حكم صلاة الجنازة أن ندعو الله عز وجل لهذا الميت، أن ندعو الله لهذا الميت، فيستجيب الله دعاء من شاء من عباده فيشفعهم فيه. لا أن نسأل الميت الشفاعة، لا أن نسأله الشفاعة. قال: فبدل أهل الشرك والبدع قولا غير الذي قيل لهم. وهذه هي البدعة، البدعة تقتل السنة، البدعة تقتل السنة، العمل البدعي يقتل العمل المشروع المسنون. كلما عمل الإنسان بدعة على حساب ما عنده من سنة. وفي ذلك يقول الحسن البصري رحمه الله: ما ازداد المبتدع اجتهادا صياما وصلاة إلا ازداد من الله بعدا. يعني يقوم يصلي يصوم يزكي، لكن على طريقة تخالف طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، تقرب أم تبعده؟ تبعده. لا يزداد صاحب البدعة اجتهادا صياما وصلاة إلا ازداد من الله بعدا، نعوذ بالله من ذلك. قال: بدلوا الدعاء له بدعائه نائيا كان عنهم أو قريبا. بدل أن يدعى لهذا الصالح صار هذا الصالح يدعى من دون الله عند قبره أو بعيدا، كما ذكرت لكم تلك المرأة المسكينة التي تطوف بالكعبة وتقول: يا فاطمة يا فاطمة، وين فاطمة؟ فاطمة في الجنة تنعم، والله ما تسمع دعائك ولو سمعت ما استجابت. والله الذي يوم القيامة تتبرأ إلى الله منك يوم القيامة. ولذلك ما شتم أحد آل البيت كما شتمهم هؤلاء المدعون محبتهم، نسبوهم إلى الشرك وإلى كونهم يرضون أن يعبدوا من دون الله وأن يدعوا من دون الله، وقالوا الكذب دينهم ودين آبائهم، نعوذ بالله من ذلك، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ولذلك جاء في المثل المشهور: يضر الصديق الجاهل ما لا يضر العدو العاقل. الصديق الجاهل يضر ما لا يضر العدو العاقل. قال: بدلوا الدعاء بدعاء والاستغاثة به والهتف باسمه عند حلول الشدائد، وتركوا من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه، وقصدوا بالزيارة التي شرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم إحسانا إلى الميت وتذكيرا بالآخرة. وعندنا كذلك الزيارة ثلاثة أنواع: النوع الأول الزيارة المشروعة، زيارة القبور ثلاثة أنواع: النوع الأول الزيارة المشروعة من أجل الإحسان إلى الميت بالدعاء له وتذكر الآخرة. كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة. وكان صلى الله عليه وسلم يقف على القبور فيقول: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، إن إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين ومنكم والمستأخرين، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. وهكذا حفظكم الله. هذا نوع مشروع. النوع الثاني نوع شركي يخرج صاحبه من الإسلام والعياذ بالله، وهو هؤلاء الذين يذهبون إلى القبور فيدعون أصحابها من دون الله ويستغيثون بهم من دون الله ويذبحون لهم من دون الله ويخافون ويركعون ويسجدون. وهذا أمر متواتر لا ينكره إنسان، متواتر، يسجدون للقبر كما يسجدون لله ويركعون للقبر كما يركعون لله ويخشعون أمام القبر أعظم مما يخشعون للأعظم أعظم. وهذا من خشوع الشيطان، ما يفعل الشيطان بالقلب الخرب. يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما إذا جاءوا هناك جعل ألقى الشيطان عليهم الخشوع، خشوع التماسيح، نسأل الله العافية، نعوذ بالله من الضلال، نعوذ بالله، لا عقل ولا نقل، نسأل الله العافية. رأينا من أحوالهم أشياء تبكي القلب، نسأل الله لنا ولهم الهداية. أما النوع الثالث حفظكم الله فهي الزيارة البدعية، أن تقصد القبر لأجل أن تعبد الله عنده. وقد جعل بعض العلماء كالشوكاني رحمه الله وغيره هذا النوع تابعا للنوع الثاني، قال لا فرق بينهما، ولكلامه وجهة، حقيقة لكلامه وجهة نظر، لكن التقسيم الدقيق هذا هو: أن تظن أن لهذه المكان لهذا القبر فضل على غيره وأن الله يقبل عملك الصالح عند هذا القبر ما لا يقبله عند غيره، فتدعو الله عند القبر أو تصلي لله عند القبر أو تذبح لله عند القبر، هذه بدعة ضلالة نعوذ بالله منها. وقد عدها غير واحد نوعا من أنواع الشرك، وقال والله ما يذبحون لله عندها، ما يذبحون إلا لهذه الأوثان التي تعبد من دون الله. هذا جاء عن الشوكاني رحمه وغيره. قال فبدلوا ذلك، يعني المشروع، بدلوا ذلك سؤال الميت نفسه، بدل أن يدعو الله يدعوه نفسه نسأل الله العافية، وتخصيص تلك البقعة بالدعاء، سواء دعاه أو دعا غيره، أو دعا الله عنه، فإن دعاه فهو مشرك وإن دعا الله فهو مبتدع نعوذ بالله، الذي هو مخ العبادة. سيأتي هذا بعد قليل إن شاء الله، وأن الأصوب قوله صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة، سيأتي. قال وحضور القلب وخشوعه عندها أعظم منه، أعظم منه في الصلاة والمساجد وقت الأسحار نعوذ بالله من الكلام.
قال رحمه الله، قال رحمه الله وإذا شرع الدعاء لسائر المؤمنين فالنبي صلى الله عليه وسلم أحق الناس بأن يصلى ويسلم عليه ويدعى له بالوسيلة، كما في الحديث الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرا، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها درجة في الجنة لا ينبغي أن تكون إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون ذلك العبد، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعتي يوم القيامة. واستشفاع العبد في الدنيا إنما هو فعل السبب لحصول شفاعته ليوم القيامة، كما عد فيما جاء به قولا وعملا واعتقادا،
وإنما سئلت له الوسيلة مع تحققها تنويها بقدره ورفعة لذكره، ويعود ثواب ذلك علينا. فهذا هو الدعاء المأثور، وهو الفارق بين الدعاء الذي أحبه والذي نهى عنه. ولم يذكر أحدا من الأئمة الأربعة ولا من غيرهم من أئمة السلف فيما نعلمه أن النبي صلى الله عليه وسلم يسأل بعد الموت الاستغفار ولا غيره.
نعم. يقول الإمام رحمه الله: وإذا شرع الدعاء لسائر المؤمنين بالأدلة الماضية، فالنبي صلى الله عليه وسلم أحق الناس بأن يصلى ويسلم عليه صلى الله عليه وسلم، والصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم من الله الثناء والذكر الحسن، ومن الملائكة وبني آدم دعاء الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم، ويدعى له بالوسيلة. هذا هو المشروع في حق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم، وسؤال الله له الوسيلة. أما غيرها من الأمور فلا يشرع أن ندعو الله للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا أن نهدي الأعمال الصالحة للنبي صلى الله عليه وسلم بخلاف غيره من المؤمنين، لأنه ما عمل عامل منذ مبعثه صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة عمل صالح إلا ولنبينا صلى الله عليه وسلم مثل أجره. إذن فلا حاجة أن يهدى إليه صلى الله عليه وسلم شيء. هو صلى الله عليه وسلم يقول: من دل على هدى فله مثل أجر عامله، لا ينقص أو لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. فهو صلى الله عليه وسلم له مثل كل أعمال الصالحين، كل أعمالهم. فإذا لا يشرع إهداء الأعمال للنبي صلى الله عليه وسلم، لا الفاتحة ولا غيرها، ولا عمرة ولا غيرها، ولا أضحية ولا غيرها. نح على نفسك يا مسكين إن كنت تنوح، إن كان عندك عمل صالح عسى كحلك يغطي عيونك بس. أما النبي صلى الله عليه وسلم فله من الأعمال ما لا يحصيها إلا الله عز وجل، لكن يشرع أن ندعو الله له ونصلي ونسأل ندعو الله له الوسيلة ونصلي عليه صلى الله عليه وسلم، ومن صلى عليه مرة صلى الله عليه بها عشرة. وهناك صيغ مشروعة وأوقات مشروعة وأماكن مشروعة يصلى فيها على النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أجمل الكتب الجامعة لذلك كتاب جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام ابن القيم رحمه الله، تراجعون حتى تعرفون معنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والصيغ المشروعة والأماكن المشروعة والأزمنة المشروعة للصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. قال: واستشفاع العبد في الدنيا، يعني من أراد أن يرزقه الله عز وجل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعة الصالحين يوم القيامة، فعليه بفعل السبب الشرعي، عليه بفعل السبب الشرعي من طاعته صلى الله عليه وسلم واتباعه وكثرة الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم. ثم طرح سؤالا يقول: لماذا نسأل الله له الوسيلة مع أنها متحققة له قطعا صلى الله عليه وسلم؟ فالجواب على هذا: قال: لأن في هذا تنويها بقدره ورفعا لذكره صلى الله عليه وسلم، ويعود ثواب ذلك إلينا، يعود ثواب ذلك إلينا. الله يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي، ومع هذا نحن ندعو الله أن يصلي على النبي حتى نأخذ نحن الأجر بصلاتنا عليه صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول: فهذا هو الدعاء المأثور، هذا هو الدعاء لا دعاؤه صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: قال الإمام مالك رحمه الله تعالى فيما ذكره إسماعيل بن إسحاق في المبسوط عنه والقاضي عياض في الشفاء والمشارق وغيرهما من أصحاب مالك عنه: لا أرى أن يقف عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو، ولكن يسلم ويمضي. وقال أيضا في المبثوط عن مالك: لا بأس لمن قدم من السفر أو خرج إليه أن يقف عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي ويسلم عليه ويدعو لأبي بكر وعمر. فقيل له: إن ناسا من أهل المدينة لا يقدمون من سفر ولا يريدونه، وهم يفعلون ذلك في اليوم مرة أو أكثر، يأتون عند القبر فيسلمون عليه ويدعون ساعة. فقال: لم يبلغني هذا عن أحد من أهل الفقه في بلدنا، لا من الصحابة ولا غيرهم. ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، ولم يبلغني عن أول هذه الأمة وصدرها أنهم كانوا يفعلون ذلك ويكررون المجيء إلى القبر، بل كانوا يكرهونه إلا لمن جاء من سفر أو أراده. انتهى.
لما ذكر رحمه الله قوله: ولم يذكر أحد من الأئمة الأربعة ولا من غيرهم من أئمة السلف فيما نعلمه أن النبي صلى الله عليه وسلم يسأل بعد الموت الاستغفار ولا غيره، بدأ يذكر بعض النماذج عن بعض الأئمة الأربعة، وأولى من يذكر عنه الإمام مالك رحمه الله، لأنه إمام دار الهجرة، وهو قد طلب العلم في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وعاصر التابعين رحمهم الله رحمة واسعة، ودرس في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فزمانه ومكانه وعلمه يجعله أولى الناس احتجاجا به في هذه القضايا التي كان يراها رأي عين، فذكر هنا حفظكم الله من رواية إسماعيل بن إسحاق الجهرمي الأزدي رحمه الله المتوفى 282 في كتابه المبسوط، وعن القاضي عياض رحمه الله صاحب الشفاء وكتابه المشارق مشارق الأنوار على صحيح الآثار وغيرها وغيرهما من أصحاب مالك عنه: لا أرى، يعني الإمام مالك كان يقول لا أرى أن يقف عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو، لا أرى هذا، لا أرى أن يقف ويدعو الله عز وجل، لا يدعو النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أمر مجمع لهذا. ما ظهر الشرك إلا لما ظهر الرفض وظهر التصوف الغالي، أما قبل هذا ما أحد يشرك نعوذ بالله من ذلك. ولكن يسلم ويمضي كما كان عبد الله بن عمر رضي الله عنه يفعل: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا عمر، يمشي. هذا هو. وقال أيضا في المبسوط عن مالك: لا بأس لمن قدم من السفر أو خرج إليه أن يقف. استحب الإمام مالك رحمه الله ذلك، استحبه، من أراد أن يسافر لا بأس أن يودع مسجد النبي صلى ركعتين، وإذا قدم من سفر يستقبله بركعتين، كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن زاد رحمه أن يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه. قال: ويصلي ويسلم عليه ويدعو له بما ورد، يعني يصلي عليه ولي أبي بكر وعمر. فقيل: إن ناس يتعتاد هذا بدون سفر، فقال: لم أدرك أحد يفعل هذا. ثم قال تلك الكلمة المباركة القاعدة التي نكررها صباح مساء: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. له رحمه الله كلمات قواعد كل يؤخذ من قوله ورد إلا صاحب هذه الحجرة، وأشار بقوله إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك من الكلمات المهمات الثابتة: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، وصحبه بدعة، رحمه الله ورحمة واسعة. وهناك رسالة عندنا في الجامعة جمعت أقوال الإمام مالك في باب الاعتقاد، منهج الإمام مالك في إثبات العقيدة، للدكتور سعود الدعجان، وله كذلك مختصر عليها، تراجعونها إن شاء الله تعالى. تفضل.
قال رحمه الله: فصل. وتلاوة الآية في قوله تعالى: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم، الآية، والاستغفار بحضرة القبر، وإن قال به جماعة من متأخر الفقهاء كلهم لم يقولوا يدعى صاحب القبر، ولا يدعى الله به، إذ المحفوظ عنهم أن الميت والغائب لا يسأل منه شيء لا استغفار ولا غيره، واستغفارهم الله للرسول صلى الله عليه وسلم.
نعم، يعني من الأمور المبتدعة التي تفعل عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقوف بعضهم عند قبره صلى الله عليه وسلم وتلاوة هذه الآية: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول، ثم يقولون: يا محمد إنا نتوجه بك إلى ربك، يا محمد اسأل الله أن يغفر لنا. وهذه العقيدة عقيدة باطلة شركية، عين معتقد المتقدمين في اللات والعزى، ولا يصح الحديث المنسوب إلى العتبي المشهور أن أعرابيا أتى وأناخ راحلته ودخل وقف على قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقال أبياتا ثم قال هذه الآية، فنام العتبي، فلما استيقظ قيل له إن الله قد غفر لذلك الأعرابي. قصة قال الشيخ الألباني عنها إسنادها مظلم، وهو كذلك هاي القصة عند البيهقي رحمه الله، والأعرابي صاحب القصة مجهول، رواها البيهقي رحمه الله في الشعب عن أبي يزيد عن محمد بن روح بن يزيد البصري عن أيوب الهلالي. نعم، فهذه قصة ضعيفة لا تؤخذ منها عقيدة، ولا نترك الثوابت من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ونتعلق بهذا المتشابه، نعوذ بالله من ذلك. نعم.
قال رحمه الله: وحياته في قبره برزخية لا تقتضي دعاءه، وأصحابه أعلم بها منا، ولم يأتي أحدهم إلى القبر فيسأله أو يستغيث به. وقد ثبت النهي منه عليه الصلاة والسلام أن يتخذ قبره عيدا. قال أبو يعلى الموصني في مسنده عن علي بن الحسين رضي الله عنهما قال: أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم. رواه أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي في مختاراته. وروى سعيد بن منصور في السنن عن أبي سعيد مولى
مولى المهري.
وروى سعيد بن منصور في السنن عن أبي سعيد مولى المهري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا بيتي عيدا ولا بيوتكم قبورا، وصلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني. فقد روى هذا الحديث أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا، ورواه سعيد بن منصور في سننه من حديث أبي سعيد مولى المهري، ورواه أيضا من حديث الحسن بن علي كرم الله وجهيهما. وهذان الحديثان وإن كانا مرسلين فهما يقويهما حديث أبي هريرة المرفوع.
نعم، فإن قال المخالف: أتنكرون حياة النبي صلى الله عليه وسلم في قبره؟ فالجواب: لا، أهل السنة والجماعة يعتقدون حياة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في قبورهم، وكذلك الشهداء، لكنهم يقولون إنها حياة خاصة برزخية تليق بحالهم، وهذه الحياة البرزخية يمتنع معها الاتصال بأهل الدنيا بتاتا، إلا أمور تبلغهم عن طريق الملائكة عليهم السلام. ولذلك لما اختلف الصحابة رضي الله عنهم والنبي صلى الله عليه وسلم مسجم بينهم في حجرة عائشة رضي الله عنها من يغسله، من يدفنه، من يحفر قبره، من يصلي عليه، أيصلى عليه في مسجده جماعة أم يصلون عليه فرادا؟ لما غضب عمر وقال: من قال إن محمدا قد مات ضربته بهذا السيف غير مصفح، لما اختلفوا في الخلافة بعده ما سمعنا أحدا قال: فلنسأل النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم يعتقدون أن هذه الحياة حياة خاصة، حياة برزخية. ولذلك الدور ثلاثة: دار الدنيا لها قانونها ونظامها الكوني، ودار البرزخ لها قانونها ونظامها الكوني، والدار الآخرة لها نظامها وقانونها الكوني. الدنيا فيها أيضا حالات تختلف كل حالة عن الأخرى. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى؟ هل يذكر أحد من هذا الشيء؟ كنت حيا لما كنت نطفة، حيا لست ميت. لو كنت ميتا حال كونك نطفة ما استطاعت النطفة أن تلتقي بالبويضة. الآن العقيم بعض الذين ابتلاهم الله عز وجل بالعقم له ماء كماء الرجال، لكنه ماء ميت، ماء ميت لا حياة فيه. تذكر شيئا من هذا؟ لما كنت نطفة، لما كنت علقة، لما كنت مضغة، لما جعلك الله عظاما، لما كسى الله العظام لحما، لما نفخ الله فيك الروح، لما خرجت، ما تذكر شيئا. وهي حياة حقيقية، هذه حياة حقيقية تختلف عن حالك، حالك في عالم الذر يختلف عن حالك في حال النطفة، وحال النطفة يختلف عن العلقة، المضغة، العظام، اللحم بعد الولادة يختلف عن ما قبل الولادة، في قبل التمييز يختلف عن ما بعد التمييز، وهكذا. هذه أحوال لا علاقة لكل واحد بالأخرى أبدا. كذلك دار البرزخ، الملائكة يوصلون بعض أخبار أهل الدنيا، أما ما يصل النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك فهو الصلاة والسلام عليه فقط لا غير، هذا الذي دلت عليه النصوص: صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. إن لله ملائكة سياحة فضلا يبلغوني عن أمة السلام صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. جاء عن بعض آل البيت قال: والله ما أنت ومن في الأندلس إلا سوى، لأن النبي لن يسمعك مباشرة، وقضية سماع الموتى قضية جوهرية مهمة جدا. فيصل، ومن أفضل الكتب في هذا الباب كتاب الألوسي رحمه الله، الآيات البينات في عدم سماع الأموات عند الحنفية السادات، الألوسي رحمه الله، تحقيق الشيخ الألباني رحمه الله، لأن قضية سماع الميت هذه قضية بنيت عليها كل العقائد الشركية. الميت يسمع ولا ما يسمع؟ هذا الأصل. إن قلت يسمع قول لا مانع أيضا من مخاطبته ولا التوسل به ولا التشفع به، لكن أنه لا يسمع. إنك لا تسمع الموتى وما أنت بمسمع من في القبور. ولذلك قال: إن لله ملائكة سياحة فضلا يبلغوني عن أمة السلام. من صلى عليه إنسان حملت الملائكة سلامك إلى النبي. ولذلك الآن لا يشرع لمن كان خارج المدينة أن يرسل سلامه للنبي صلى الله عليه وسلم مع المعتمرين، هذا غير صحيح أبدا. هناك من هو أفضل من المعتمرين وهم الملائكة. الآن رسالة ترسلها مع ملك أفضل، ولا رسالة ترسلها مع إنسان قد ينسى وقد يسهى مع عدم مشروعيتها؟ لا شك أن الرسالة مع الملك أفضل. ولذلك قل: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، تحملها الملائكة وتبلغها النبي صلى الله عليه وسلم. إذن حياته برزخية. ولذلك لما تكلم الله عز وجل عن حياة الشهداء قال عند ربهم ماذا؟ يرزقون، أو قال يرزقون، يرزقون من يرزقهم؟ الله عز وجل. إذن هذا الذي يرزقهم قادر على أن يرزقك، إذن لماذا تدعو الصالحين أن يرزقوك وهم يرزقون؟ يذكرون رجل، يعني قصة مضحكة لا بأس، يقول اللهم ارزق جاري فلانا، قال ليه ما تقول اللهم ارزقني؟ قال جاري فلان كريم، إذا رزقه الله يقرضني مالا. يقول يا رب ارزقني مباشرة مباشرة، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا، وسيأتي أعداء هؤلاء المساكين. إذن فالحياة البرزخية شيء حفظكم الله وغيرها، والحياة الحقيقية شيء آخر. ولذلك كان يشرع لنا في حياته أن يقول الصحابي ادعو الله لنا أسألك مرافقتك بالجنة، كان الصحابي يقول للنبي صلى الله عليه وسلم شفاعتك يا رب، هذا كله في حياته. أما بعد مماته ما فعل أحد هذا. وفي هذا رد كذلك على من يزعم أن النبي يخرج من قبره الآن ويذهب يحضر مواليدهم مثلا، أو أعطاهم صلاة الفاتح لمغلق في المغرب مثلا، كل هذا كذب صراح، كل هذا كذب صراح. ما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من قبره لما تقاتل الصحابة يخرج يروح للمغرب حتى يعطي الكذاب التجاني صلاة الفاتح لمغلق؟ ما الكتب، كتب الصلاة مليانة كتبها، ما الشيء الجديد الذي أتى به، ما الشيء الجديد؟ فهذا كله كذب ومخالف للعقل والفطرة والسنة. وقد نهى النبي عن ذلك فقال لا تتخذوا قبري عيدا، لا زمانيا ولا مكانيا، لا تحدثوا بدعة زمانية ولا بدعة مكانية عند قبري، ولا بيوتكم قبورا. ما معنى هذا؟ يعني لا تعطلوا بيوتكم من صلاة النافلة، ولا تعطلوا بيوتكم من قراءة القرآن، لأن القبور لا يصلى عندها، والقبور لا يقرأ عنها عندها القرآن. فمن لم يصلي نافلة في بيته، ومن لم يقرأ القرآن في بيته، صار بيته ماذا؟ قبرا، نعوذ بالله من ذلك. ولذلك المشروع أن نعمر بيوتنا بالنوافل، وأن نعمر بيوتنا بقراءة القرآن. والشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة ماذا؟ البقرة. نعم. وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، يبلغني أينما كنتم، أينما كنا تحمله من الملائكة. وذكر حفظكم الله كذلك بعض النصوص على ذلك. نعم.
قال رحمه الله: وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلى مسجد من المساجد إلا إلى الثلاثة مساجد: المسجد الحرام، والمسجد الأقصى، ومسجدي هذا. وهو حديث ثابت باتفاق أهل العلم يتلقى بالقبول عنهم، وهو إن كان معناه لا تشد الرحال إلى مسجد من المساجد إلا إلى الثلاثة التي قد ذكرت، فالسفر إلى هذه المساجد الثلاثة إنما هو للصلاة فيها والدعاء والذكر وقراءة القرآن والاعتكاف الذي هو من الأعمال الصالحة.
نعم. ولو كان شد الرحل إلى القبور مشروعا لكان أولى الناس بهذا، أولى الناس بهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو يعلم قبر من؟ موسى عليه السلام مثلا. أخبرنا صلى الله عليه وسلم أن قبر موسى في سيناء عند الجبل، قال عند الكثيب الأحمر على قارعة الطريق، يعرف مكانه مع جهالة الناس كلهم الآن بقبره عليه السلام. ولا يعرف قط نبي بعينه إلا قبر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا من فضل الله عز وجل على أمة النبي صلى الله عليه وسلم أن حفظ الله نبيها حيا وميتا. ما شد صلى الله عليه وسلم. طيب عبادة، ما لو سلمنا أنها عبادة وأنها جائزة، أمر ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم تفعله أنت؟ ترى نفسك أكمل حال من النبي صلى الله عليه وسلم، أو أعظم من النبي صلى الله عليه وسلم، أو أعرف بحقوق الصالحين من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو القائل: أما إن أعلمكم وأتقاكم وأخشاكم لله أنا، ثم قال فمن رغب عن سنتي فليس مني. إذن لا يشرع. والعلة في مشروعية شد الراحل إلى مسجده صلى الله عليه وسلم هو الصلاة في مسجده، لأن الصلاة في مسجده خير من ألف صلاة في من سواه، ومن جاء مسجدي هذا لا يطلبه للخير يتعلم وعلم الناس كان بمنزلة المجاهد في سبيل الله حتى يرجع. ثم إذا صلى في مسجده لا بأس أن يزور النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: فصل. وما سوى هذه المساجد لا يشرع السفر إليه باتفاق أهل العلم، حتى مسجد قباء يستحب قصده من المكان القريب كالمدينة، ولا يشرع شد الرحل إليه من بعيد. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي إليه كل سبت ماشيا وراكبا، وكان ابن عمر يفعله كما في الصحيحين. فإنه كما أسس على التقوى فمسجده صلى الله عليه وسلم أعظم في تأسيسه على التقوى، كما ثبت في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه سئل عن المسجد الذي أسس على التقوى فقال مسجدي هذا. فكلا المسجدين أسس على التقوى، ولكن اختص مسجده بأنه أكمل في هذا الوصف من غيره، فكان يقوم في مسجده يوم الجمعة ويأتي مسجد قباء يوم السبت.
نعم. إذن هذه القبور المبنية سواء بنيت عليها تلك القباب أو بنيت عليها مساجد لا يشرع لها البتة. فإن قيل فهذا مسجد قباء كان النبي صلى الله عليه وسلم يزوره كل سبت، قلنا هذا من غير شد رحل أولا. واختلف في قوله كل سبت، أهو يوم السبت أم هو الأسبوع؟ يعني كل سبت هل هو يوم السبت؟ بعض العلماء يرى أن هذا ليس تخصيصا ليوم السبت، وإنما معناه أسبوع، كقول أنس رضي الله عنه لما استسقى النبي صلى الله عليه وسلم قال: فوالله ما رأينا المطر سبتا، فوالله ما رأينا الشمس سبتا، يعني أسبوعا كاملا. وكانت العرب تسمي الأسبوع السبت. وقيل لا، كان يخص يوم السبت، والعلة في هذا أنه كان يتفقد فيه الأنصار بعد الجمعة، وكان الأنصار يحضرون الجمعة من قباء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يصلون في مسجده، فكان إذا غاب أحد منهم يذهب إلى قباء يتفقد أحوالهم. فلا عبرة بتخصيص يوم السبت، والمسألة فيها للعلماء كلام، ولذلك لا ينبغي أن تثار هذه المسألة بين طلاب العلم، فلا ينبغي أن نودع بعضنا بعضا في قضية يعني من خصص يوم السبت لقباء مثلا، أو قال لا بل كل أسبوع أو نحو ذلك. النبي كان يزوره فنحن نزوره، والصلاة ركعتين فيه تعدل عمره كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما المسجد الذي أسس على التقوى فهو مسجده صلى الله عليه وسلم، وكل مسجد أسس خالصا لله صوابا على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فيشمل مسجد قباء كذلك، يشمل مسجد قباء. لكن لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن قوله لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم حق أن تقول في ما هو، قال مسجدي هذا في صحيح مسلم، مسجدي هذا. لكن كل مسجد بني لله عز وجل خالصا صوابا على هدي النبي صلى الله عليه وسلم فهو مسجد تشرع الصلاة فيه وتحية المسجد فيه وحضور الجمع والجماعات فيه، وهو أسس على ماذا؟ أسس على التقوى. لكن أعظم وصف هو مسجده صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: فإذا كان السفر إلى مسجد غير الثلاثة ممتنعا شرعا، مع أن قصده لأهل مصره يجب تارة ويستحب أخرى، وقد جاء في قصد المساجد من الفضل ما لا يحصى في السفر إلى مجرد القبور أو فالسفر إلى مجرد القبور أولى بالمنع، ولا يغتر بكثرة العادات الفاسدة التي أحدثها الملوك وأشباههم.
والأحاديث التي رواها الدارقطني في زيارة قبره عليه الصلاة والسلام كلها مكذوبة موضوعة باتفاق غالب أهل المعرفة، منهم ابن الصلاح وابن الجوزي وابن عبد البر وابو قاسم الصهيلي وشيخه ابن العربي المالكي والشيخ تقي الدين وغيرهم، ولا يجعلها في درجة الضعيف إلا القليل. وكذلك تفرد بها الدارقطني عن بقية أهل السنن والأئمة كلهم يرون بخلافه. وأجل حديث روي في هذا الباب حديث أبي بكر البزار ومحمد بن عساكر، حكاه أهل المعرفة بمصطلح الحديث كالقشيري والشيخ تقي الدين وغيرهما. وإنما رخص صلى الله عليه وسلم في زيارة القبور مطلقا بعد أن نهى عنها كما ثبت في الصحيح، لكن بلا شد رحل وسفر إليها للأحاديث الواردة في النهي عن ذلك كما تقدم.
نعم، الدين إنما يؤخذ عن الأحاديث الثابتة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أعظم أسباب بقاء هذا الدين وأسباب الفرقة أسباب بقاء الفرقة الناجية الطائفة المنصورة ما يتعلق بعلم الجرح والتعديل، حيث رقح هؤلاء العلماء رحمهم الله ما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بيّنوا صحيحه من ضعيفه، بيّنوا ما يجوز العمل فيه وما لا يجوز العمل فيه، بيّنوا ناسخه من منسوخه، وهكذا بقي هذا الدين غضا طريا بفضل الله عز وجل وتسخيره لهؤلاء العلماء أن يخدموا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وكان من عادة أهل العلم الذين لم يشترطوا الصحة في كتبهم أن ينقلوا كل ما جاء في الباب، كالدارقطني رحمه الله وهو إمام من أئمة الحديث وأئمة العلل والمعرفة، لكن ليس كل ما ينقله في سننه صحيح، وإنما كما يقول من أسند فقد برئ ذمته، أرادوا أن ينقلوا كل ما قيل في زمان حول هذا الموضوع، وعلى طالب العلم أن يتبين هذا، فما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم عملوا به، وما لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم تركوه. وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من رواية حديث من غير، قال من حدث عني بحديث وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكذابين، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ولذلك لا ينبغي أن يغتر بهذه الأحاديث المروية، يرجع إلى ما ذكره العلماء رحمهم الله تعالى. قال رحمه الله هذه الأحاديث كلها بينها العلماء رحمهم الله تعالى. قال وأصح ما يروى أيضا حديث ضعيف في هذا الباب مثل قولهم من حج ولم يزرني فقد جفاني، من زارني وزار أبي إبراهيم في عام ضمنت له الجنة، من زارني بعد مماتي فكأنما زارني في حياتي، كلها أحاديث مكذوبة موضوعة لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما تعبدنا الله بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وما صح عنه صلى الله عليه وسلم لا خلاف فيه، لا خلاف في زيارة القبور مشروعيتها على الطريقة المشروعة بدون شد رحل. نعم الأذان كيف أموره؟
أربعة
نبهونا إذا جاء المؤذن. تفضل.
قال رحمه الله فصل: وإذا جاء السفر المشروع لقصد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة فيه دخلت زيارة القبر تبعا لأنها غير مقصودة استقلالا، وحينئذ فالزيارة مشروعة مجمع على استحبابها بشرط عدم فعل محظور عند القبر كما تقدم عن مالك. وأما ما حكاه الغزالي رحمه الله ومن وافقه من متأخر الفقهاء من زيارة القبر فمرادهم السفر المجرد عن فعل العبادة من الصلاة والدعاء عنده، بل يصلي ويسلم عليه ويسأل له الوسيلة ثم يسلم على أبي بكر ثم عمر.
نعم، فإن قيل ما يشرع لزائر المدينة أن يفعله إذا وصل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فالجواب على هذا يشرع له أن يصلي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله له أن يصلي، وأن يحرص على الجمع والجماعات ولا يضيعها هنا وهناك. ثم إذا دخل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وصلى فيه ما شاء الله له أن يصلي، يشرع له عند ذلك أن يزور القبور المشروعة زيارتها في المدينة، كقبره صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه. وإن رغمت أنوف الرافضة، أرغم الله أنوفهم عن يمينها أبي بكر وعمر، ما بين جسد النبي صلى الله عليه وسلم الشريف المبارك وجسد أبي بكر إلا ذراع أو نحوه، وإن رغمت أنوفه، اللهم أرغم أنوفهم بهذا. وما بين جسد عمر رضي الله عنه وجسد النبي المبارك الشريف إلا ذراع أو نحوه، الله أكبر. أدلة حسية لكن ما يفهمون أدلة. هل يرضى الله عز وجل لأفضل خلقه أن يصحبه هؤلاء الرجال في حياته وبعد مماته؟ في الحياة لا حول ولا قوة إلا بالله، في موته أيضا يأتون بجوار قبره، الله أكبر، أرغم الله أنوفهم. وقبور أهل البقيع يسلم عليهم، وقبر شهداء أحد، هذه مواضع مشروعة، ومسجد قباء، هذه المواضع المشروعة أن يزورها الزائر إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن يقصد مسجده في زيارته، ولا يشرع له أن يزور غيرها أبدا أبدا. لكن من صادفته صلاة في بعض المساجد المبنية وصلى، لا بأس حفظكم الله أن يصلي. فإن قيل جاء عن بعض الفقهاء أنهم جوزوا شد الرحل لزيارة بعض المساجد، قيل حفظك أو لقبر النبي صلى الله عليه وسلم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. يقول: ما ورد عن بعض الفقهاء من جواز شد الرحل إلى غير مسجد المساجد الثلاثة أو إلى زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فهو على كل حال خطأ منهم، وهو مع كونه خطأ منهم هم لم يقصدوا حفظكم الله أن تزور القبر لكي تدعوه من دون الله، لم يقولوا بهذا، وإنما قصدوا أن تزور القبر لكي تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وتسأله الوسيلة، وهذا خطأ منهم على كل حال. نعم.
قال رحمه الله: ولا يقصد الصلاة عند القبر للعنه صلى الله عليه وسلم المتخذين قبور أنبيائهم مساجد، واللعنة في كلام الله وكلام رسوله لا تجامع إلا الحرمة والإثم لا مجرد الكراهة، ولقوله: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وقال ابن حجر رحمه الله في الإمداد الموسوم بشرح الإرشاد: ينوي الزائر التقرب بالسفر إلى مسجده صلى الله عليه وسلم وشد الرحل إليه لتكون زيارة القبر تابعة.
نعم. يقول: كيف يصلي عند قبره وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم لعنه لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، مساجد يعني مواضع للصلاة، وقوله: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. يقول شيخ الإسلام: وقد استجاب الله عز وجل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم فحفظ قبره، فقبره محفوظ بهذه الجدر التي حفظته عن العابثين، فما عرف أنه عبد من دون الله عز وجل، نحمد الله ونشكره. وأراد أن يحتج أو يستشهد الإمام ببعض كلام العلماء، فذكر هنا كلام ابن حجر الهيتمي في كتابه الإمداد شرح الإرشاد من كتب الشافعية في الفقه، قال ينوي الزائر التقرب بالسفر إلى مسجده. رأيتم هذا عند ابن حجر رحمه الله، الهيثمي وليس الهيثمي، ليس صاحب الله ليس الحافظ إنما الآخر ومشهور. قال وشد الرحل إليه للمسجد، يعني لتكون زيارة القبر تابعة، وهذا أمر جائز ما في بس. نعم.
قال رحمه الله واتخاذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد هو الموقع كثيرا من الأمم إما في الشرك الأكبر أو فيما دونه من الشرك الأصغر، فإن النفوس قد اشتركت بتماثيل القوم الصالحين كود وسواع ويغوث وتماثيل طلاسم الكواكب ونحو ذلك، يزعمون أنها تخاطبهم وتشفع لهم. والشرك بقبر النبي صلى الله عليه وسلم أو الرجل المعتقد صلاحه أقرب إلى النفوس من الشرك بخشبة أو حجر. ولهذا تجد أهل الشرك كثيرا ما يتضرعون ويخشعون عندها ما لا يخشعون لله في الصلاة، ويعبدون أصحابها بدعائهم ورجائهم والاستغاثة بهم وسؤال النصر على الأعداء وتكثير الرزق وإيجاده والعافية وقضاء الديوان.
قضاء
ديوان ديوان مكتوبان
وقضاء الديون وتفريج الكربات وإغاثة اللهفات، ويبذلون لهم النذور لجلب ما أملوه أو دفع ما خافوه مع اتخاذهم أعيادا والطواف بقبورهم وتقبيلها واستلامها وتعفير الخدود على أتربتها وغير ذلك من أنواع العبادة والطلبات التي كان عليها عباد الأوثان يسألون أوثانهم ليشفعوا لهم عند مليكهم. فهؤلاء يسأل كل منهم حاجته وتفريج كربته، ويهتفون عند الشدائد باسمه كما يهتف المضطر بالفرد الصمد، ويعتقدون أن زيارته موجبة للغفران ونجاة من النيران، وأنها تجب ما قبلها من الآثام، بل قد وجد هذا الاعتقاد في الأشجار والأحجار والغيران، يهتفون باسمها واسم من ينسبون إليه من المعتقدين بما لا يقدر عليه إلا رب العالمين، وأكثر ما يكون ذلك عند الشدائد
إليه من المعتقدين. المعتقدين يعني الناس يعتقدون فيهم، مفعول مفعول، يعني هذا الكلام واضح حفظكم الله في الحالة السيئة التي وصل إليها بعض المسلمين اليوم من تعظيم لهذه القبور وعبادتها. قال واتخاذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد هو الموقع كثيرا من الأمم، وهو أول سبب للشرك بالله عز وجل هو الغلو في الصالحين. الصنعاني رحمه الله يذكرون قصيدة الدانية المشهورة يصف حال الناس، يقول أعادوا بها معنى سواع ومثله، يعوق ود بئس ذلك من ودي، وقد هتفوا عند الشدائد باسمها كما يهتف المضطر بالواحد الفردي، وكم عقروا في سوحها من بحيرة أهلت لغير الله جهرا على عمدي، وكم طائف حول القبور مقبل ومستلم الأركان منهن باليد. وهذا شيء رأيناه بأعيننا نعوذ بالله من ذلك. نعم.
قال رحمه الله فصل والله تعالى عز شأنه قد فسر هذا الدعاء في مواضع، وأخبر بأنه عبادة محضة كقوله وقيل لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون، وقوله إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، والأنبياء والملائكة والصالحون كل معبود من هؤلاء داخل في عموم قوله سبحانه إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. نعم. كما هو سبب النزول.
نعم. هذه قضية مهمة أبنائي طلبة العلم، وهو جهل كثير من المسلمين اليوم بحقيقة الدعاء وتفريطهم فيه، مع أنه من أعظم الأسباب التي تجلب الخير للإنسان دعاء الله عز وجل، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ولذلك لا بد للمسلم أن يتعلم آداب الدعاء وأوقات الدعاء والألفاظ المشروعة حتى يفوز بخير الدنيا والآخرة. ولا بد أن يعلم الناس أن الدعاء عبادة، من صرفها لغير الله عز وجل فقد أشرك مع الله غيره. وإلا لو أن الناس عرفوا أن الدعاء عبادة لما دعوا غير الله، والله يقول قال ربكم ادعوني. فإذا لا بد أن نعلم الناس هذه القضية. ثم سبب نزول قوله تعالى إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، أن ناسا كانوا يعبدون الصالحين الأنبياء وغيرهم، فلما ذكر الله عز وجل إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، جاء إشكال هنا. كثير ممن عبد الملائكة والصالحين والأنبياء أيدخل أولئك النار؟ فأجاب الله عز وجل إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. ولذلك الطاغوت من عبد من دون الله وهربه وراض. قال ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، قال ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. ما دعا الأنبياء إلى عبادة أنفسهم ولا الملائكة ولا الصالحين، وإنما الناس فعلوا هذا. نعم
صدق. قال رحمه الله: فقوله عز شأنه لا أعبد ما تعبدون، فدعاؤهم آلهتهم هو عبادتهم لها، ولأنهم كانوا إذا جاءتهم الشدائد دعوا الله وحده وتركوها، ومع هذا فهم يسألونها بعض حوائجهم بواسطة قربهم من الله، ويطلبونها منهم بشفاعتهم لهم. فأمر الله العباد بإخلاص تلك العبادة له وحده، فلا يدعونهم ولا يسألونهم الشفاعة، فإن ذلك من المشركين. قال الله تعالى فيهم: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. وقال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا.
نعم، لما قال الله عز وجل لا أعبد ما تعبدون، ما هي حقيقة عبادة أولئك الأولياء والصالحين؟ الدعاء وطلب شفاعتهم والتوسل بهم والتبرك بهم. ولذلك سمى الله تلك الأعمال عبادة. والعلة في هذا زعمهم أنهم أقرب منهم لله عز وجل، ولذلك قالوا هؤلاء الصالحين أقرب منا إلى الله عز وجل، واستجابة دعائهم من قبل الله عز وجل أولى من استجابة دعائنا، فنحن نتوسل إلى الله بهم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه الغفور الرحيم، بدون واسطة مباشرة. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا، قل ادعوا الله وادعوا الرحمن وإلا سبحانه ستدعوا بها. والنصوص في هذا كثيرة. نعم، وقد مر معنى أن هذه الآية من سورة سبأ أنها تقطع عروق شجرة الشرك من قلب صاحبها، وسيأتي تفصيلها إن شاء الله تعالى.
قال رحمه الله: وإنما ذكر الله تعالى ذلك عنهم لأنهم يدعون الملائكة والأنبياء ويصورون صورهم ليشفعوا لهم فيما دعوهم فيه، وذلك بطرق مختلفة. ففرقة قالت ليس لنا أهلية مباشرة دعاء الله ورجائه بلا واسطة تقربنا إليه وتشفع لنا عنده لعظمته، وفرقة قالت الأنبياء والملائكة ذو وجاهة عند الله ومنزلة عنده، فاتخذوا صورهم من أجل حبهم لهم ليقربوهم إلى الله زلفا. وفرقة جعلتهم قبلة في دعائهم وعبادته، وفرقة اعتقدت لكل صورة مصورة على صورة الملائكة والأنبياء وكيلا موكلا بأمر الله،
فمن أقبل على دعائه ورجائه وتبتل إليه قضى ذلك الوكيل ما طلب منه بأمر الله، وإلا أصابته نكبته بأمره تعالى.
نعم، هذه العلل الأربع التي يذكرها من ترك دعاء الله عز وجل وتعلق بغيره. العلة الأولى قالت: نحن أصحاب ذنوب وخطايا، والله عز وجل لا يحبنا لكثرة ذنوبنا، فنحن ندعو الصالحين ليتوسطوا لنا عند الله عز وجل. فالجواب على هذا أن هذا كلام غير صحيح، لأن المحب يحب من يحب حبيبه ويبغض من يبغض حبيبه. فإذا كان الله عز وجل يبغضك فكيف تريد من النبي صلى الله عليه وسلم أن يحبك؟ لأن المحب يحب من يحب حبيبه ويبغض من يبغض حبيبه. فأعداء الله هم أعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك لو جاء يهودي أو نصراني أو منافق وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله له قبل أن يسلم بشيء من خير الدنيا والآخرة لما دعا له النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي يبغض من يبغض الله سبحانه وتعالى. ثم إن الله عز وجل أرحم بك من غيره، ولذلك يجهل كثير من الناس صفات الله عز وجل. يقول الإمام سفيان الثوري رحمه الله تعالى: والله ما أحب أن يكون حسابي يوم القيامة لأبوي. يعني لو قال الله عز وجل يوم القيامة: أبوك وأمك يتولون حسابك، هل ترضى بهذا؟ نحن نقول المساكين، نقول نعم، المساكين الدراويش يقولون نعم، لكن الأئمة قالوا لا. يقول سفيان: لا والله لا أرضى. لماذا؟ قال: ربي أرحم بي من أبوي، ربي أرحم بي من أبوي. ولذلك هؤلاء الذين يتركون دعاء الله عز وجل لا يعرفون الله. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون، هو أرحم الراحمين، هو الرحمن الرحيم الوهاب الغفار الغفور التواب. كيف يترك الذي له الأسماء الحسنى والصفات العليا ويتعلق بغيره؟ ثم مهما ارتكب الإنسان من ذنب فإن الله يمد يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويمد يده يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، أبدا، حتى تطلع الشمس من مغربها. اسمع قول الله عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة. أسرفوا جاء المؤذن. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على محمد.